بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثانية من الباب الثامن من كتاب المعاملات في كتاب الفقه الميسر في أركان الكفالة وشروطها. قال: المسألة الثانية أركان الكفالة وشروطها. أركان الكفالة خمسة: الصيغة والكفيل والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به. فأركان الكفالة كما ذكر خمسة: الصيغة، وسيأتي معنا الصيغة، وهي ما يتم به العقد من ألفاظ، أي عقد الضمان والكفالة. والكفيل وهو الذي تحصل منه الكفالة. والمكفول له وهو صاحب الحق. والمكفول عنه وهو من عليه الحق. والمكفول به وهو الحق. إذن هي خمسة أركان. قالوا: الصيغة، قال: وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له. ومعنى صيغتها أنها تتم بإيجاب الكفيل وحده، بمعنى أن الكفيل هو الذي يوجب على نفسه الكفالة بالتزامه بذلك، بأن يقول: علي كذا وكذا، أو أنا أكفل كذا وكذا، أو أكفل فلانا، أو ما شابه ذلك من العبارات والصيغ الدالة على هذا المعنى، الدالة على هذا المعنى. قالوا: ولا تتوقف على قبول المكفول له، أي أن الكفالة ليس من شرطها أن يقبل المكفول له ذلك الكفيل. وهذا الأمر قد يتصور أو قد يقال فيه باعتبار ما تكون به الكفالة، أنه قبل إحقاق أو إعطاء الحق قد تكون متوقفة على قبول المكفول له. يعني مثال ذلك: رجل مثلا أراد منه إنسان حقا، وهذا على معنى التوسع في معنى الضمان والكفالة، أي على ما قد يتعارف عليه بعض الناس في التوسع في إطلاق هذا على هذا والعكس. إنسان مثلا أراد من إنسان شيئا فقال له: أنا لا أعرفك، ائت لي بمن يكفلك أو يضمنك، كما قلنا على باب على سبيل التوسع في هذا اللفظ. فإذا جاءه بإنسان غير مرضي فله أن لا يقبل، فله أن لا يقبل، ولا تكون كفالة معتبرة. لكن قولهم ها هنا: أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون، أما صيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول المكفول له، هذا عند التخاصم والرفع إلى الحاكم، عند التخاصم والرفع إلى الحاكم. فها هنا لا يشترط ولا تتوقف الكفالة على قبول المكفول له، بل إذا قبل ذلك الحاكم واعتبر ذلك الكفيل واعتبر أن ذلك الكفيل معتبر، فالعبرة بذلك. ولو لم يرضى المكفول له. يعني مثال ذلك: إنسان له حق على إنسان آخر، على شخص آخر، فطلب منه الحق فأبى، فأخذه أو ذهب به إلى الحاكم، فتحاكما وتخاصما، فالحاكم حكم على ذاك الذي عليه الحق وماطل بالسجن حتى يدفع الذي عليه مثلا. فدخل إنسان ثالث قال: أنا أكفل هذا، أنا أكفل هذا، أعطوه مدة وأنا أكفله فيها، أنا سأحضره خلال مدة كذا وكذا، فهل يشترط رضا المكفول له أم لا يشترط؟ ها هنا لا يشترط، ها هنا لا يشترط، بل لو كان الكفيل أهلا للكفالة معتبر مستوفي الشروط فإنه يكون معتبرا وكفالته معتبرة. وهذا معنى قولهم، وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول المكفول له، أي لا يلزم أن يقول علي الكفالة ويقول مكفول له قبلت، لا يلزم قال أو ما قال. أما الكفيل أي الذي يكفل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات، أن يكون أهلا للتبرع لأن الكفالة من التبرعات، لأن الكفيل كما سمعتم يتبرع بالكفالة، الأصل في الكفالة أنها باب من أبواب التبرع، فمتى كان الكفيل أهلا لذلك التبرع صح تبرعه وصحت كفالته. قالوا: وعلى ذلك لا تصح الكفالة، لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه، وكذلك المحجور عليه أي من المحجور عليه لسفهه، فلا تصح كفالته ولا ضمانه. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للتبرع. وأما المكفول عنه وهو من عليه الحق فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، كذلك لا يشترط رضا المكفول عنه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة، وذلك لأن المكفول عنه عليه الحق، المكفول عنه عليه الحق سواء رضي أو لم يرضى هو مطالب بالحق، وما دام أن ذلك الإنسان قد كفله في استيفاء الحق فلا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا من ذلك ما إذا كان الكفيل دون المكفول عنه، أي كأن يكون المكفول عنه إنسان ذا جاه، ذا مكانة علمية، مكانة في الدين، مكانة في المجتمع، والمكفول عنه دونه، فتكون الكفالة هاهنا إن كانت على سبيل التنقص قالوا فلا تصح، إذ لا ضرر ولا ضرار، إن كانت تلك الكفالة قد تسبب حرجا وضررا وأذية على المكفول عنه قالوا فهاهنا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وإلا الأصل فإن الكفالة لا تتوقف على قبول المكفول عنه لأن الحق عليه، لأن الحق عليه، وإنما تقف على الكفيل لأنه هو الذي سيقوم بهذا الأمر وبهذا التبرع. قالوا: أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه كما تقدم أن الضمان يطلق في ضمان المال أو قل في إحضار الحق، المال الذي على ذلك الذي ضمنه. وأما الكفالة فالمراد به أو المراد بها إحضار بدن المكفول الضمان إحضار الحق الذي على من ضمن، وأما الكفالة فإحضار بدن من كفل. وكما ذكر بأنه يطلق عليها كفالة البدن والوجه، كفالة البدن والوجه، البدن باعتبار أنه يحضر بدن المكفول، والوجه باعتبار أنه كفله بوجهه، كفله بوجهه. المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة، قالوا تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، ومعنى هذا كما تقدم، لو أن زيدا من الناس عليه حق لعمر، فيصح من أحمد مثلا أن يضمن أو أن يكفل زيد لإحضاره إلى عمر لاستيفاء حقه. فكما ذكرت تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، عليه حق مالي. الثاني قالوا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، وذلك لأنه لا يستطاع استيفاء الحق ببدن أو من بدن الكفيل، وذلك لأنه لا يستطاع استيفاء الحق من بدن الكفيل. وها هنا قاعدة في هذا الباب، أي في باب الكفالة، يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. هذه القاعدة هي أن كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل. نعيد القاعدة، أن كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل. مثاله في الحدود، لو أن إنسان عليه حد، إنسان قتل إنسانا، هل لإنسان آخر أن يكفل القاتل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتحمل الحد نيابة عنه. لو أنه ذهب، شرد، هرب، ما استطاع أن يصل إليه، فلا يستطاع استيفاء الحق من الكفيل، لأنه حق، لأنه ماذا؟ حق. لو أن إنسان سرق أو فعل ما فعل من الحدود، فجاء إنسان قال أنا أكفله، متى ما أردتم أن تقيموا عليه الحد أنا سأتي به، نقول كفالة ها هنا غير معتبرة. لماذا؟ لأن القاعدة في هذا الباب أن كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل، لا يصح أن يكفل. الثالث قال لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص كما تقدم، سواء كان عليه حد أو كان عليه قصاص، كما في القتل، والحد كحد سرقة أو زنا أو ما شابه ذلك. الرابع قالوا يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، إنسان كفل إنسانا فمات ذلك الإنسان الذي كفله وما استطاع إحضاره، فها هنا يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخامس الكفيل الغارم ضامن إذا ما طال الأصيل ولم يسدد أو أفلس، ومع الكفيل الغارم أي الذي التزم بماذا؟ بالغرامة إذا ما استوفى الحق من عليه الحق أو ما أعطى الحق الذي عليه الحق. يعني مثال ذلك ما ذكر، لو أن زيدا مثلا استدان من عمرو مبلغا من المال، فقاله عمر من يضمنه؟ قاله أحمد أنا أضمنه. قال له فإن ما أحضره؟ قال له تعرف المال مني، تعرف المال مني. فها هنا لو ما طلى من عليه الدين فإن الكفيل أو الضامن يتحمل الحق. لذا قيل الكفيل الغارم ضامن إذا ما طلى الأصيل ولم يسدد أو أفلس، لأنه ماذا؟ لأنه ضمن. الكفيل غير الغارم الحضوري لا يضمن. لماذا؟ لأن كفالته كفالة تعريف، لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم، أي أن مهمته ليست في الحق والمال، وإنما مهمته أن يحضر بدن من عليه الحق، ثم الاستيفاء يكون من ذلك الشخص الذي قد أحضر. السابع، تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك، وهذا هو معنى الكفالة، وهي إحضار بدن من عليه الحق إلى صاحب الحق أو إلى مجلس الحكم. هذه جملة من الأحكام تذكر كما يقال سريعة في هذا الباب، نكتفي بها في هذا الدرس لانتهاء الوقت. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.